على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم في هذا المعهد الطيب المبارك أن يجمعنا مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا زال الكلام موصولا أيها الإخوة الأحباب حول الفرق بين السلف والخلف في تلقي القرآن والسنة. وتحدثت في اللقاء الماضي، وهذه الدروس تحت سلسلة قطوف من السنة النبوية. هذه الدروس تحت سلسلة قطوف من السنة النبوية. تحدثنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة بين الفرق بين السلف وتزكية الله سبحانه وتعالى إلى سلفنا الصالح، وأن الله تبارك وتعالى قد زكاهم في كتابه، وقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام، إذ قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله تبارك وتعالى زكى هؤلاء الصحابة الكرام، وهذا الخطاب وإن كان عاما للأمة كلها إلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أحق الناس به، هم أحق الناس به ابتداء، وإن كان هذا الخطاب خطابا عاما لجميع الأمة، ولكن الصحابة هم أولى الناس وأحق الناس به بصفة خاصة في يعني بداية الأمر. وذكرت بعض الآيات وبعض الأحاديث التي تحث على منهج التلقي ومصدر التلقي من الله تبارك وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كان الوحي بينهم وكان معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عمر بن الخطاب، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرا معه يوما صحيفة من التوراة في يد عمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك اقتصروا رضوان الله عليهم على القرآن وحده، واستقوا من هذا النبع الصافي، وبذلك سبقوا وسادوا العالم كله. فانظر، فإذا نظرنا أيها الإخوة نحن في أنفسنا الآن نتساءل: أين القرآن في منهجنا؟ وأين القرآن في ثقافتنا؟ والجواب: إن وجد فهو نزل يسير جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولقد يعني ولينا وجوهنا شطر الشرق والغرب، وأخذنا من علومهم وثقافتهم بعدما كانوا هم يأخذون من حضارتنا وثقافتنا وعلومنا المختلفة. لذلك أيها الإخوة، هذه الدروس وهذه المحاضرات ينبغي أن تكون يعني محض اهتمام بالنسبة للإخوة والأخوات، لنتعرف على الفرق بيننا وبين سلفنا، الفرق بيننا وبين سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، لأنهم هم الشموس التي أضاءت للأمة السنة النبوية، وقد نقلوا السنة وضحوا بالغالي والنفيس حتى يصل إلينا هذا الدين، ولقد شربت الأرض من دمائهم رضوان الله عليهم أجمعين ليصل إليك هذا الدين، وما وصلك هذا الدين إلا على أكتاف هؤلاء، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ولقد أمركم الله تبارك وتعالى أن تكونوا على أن تكونوا معهم وأن تسلكوا سبيلهم وأن تكونوا على طريقهم كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحذر الله عز وجل من الفرقة، وحذر الله عز وجل من سبل أو من سلك سبيل غيرهم، فقال الله عز وجل في كتابه الحكيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له أن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى عن من شاق وعن من سلك سبل أو سبيل غير هؤلاء الأفاضل الصحب الكرام. ذكرت في اللقاء الماضي أيها الإخوة الكرام بأن منهج التلقي ومنهج الوحي من الله تبارك وتعالى يكون في بعض الأمور، ذكرت منها كيف نتأدب مع الله عز وجل ومع رسوله. ذكرت في اللقاء الماضي التأدب مع الله تبارك وتعالى والتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم أيها الإخوة نتحدث في مثلين. المثل الأول هو زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة، زواج زينب بنت جحش من زيد بن حارثة رضي الله عن الجميع. وهؤلاء أيها الإخوة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنا عايز الإخوة والأخوات تركز معي جيدا في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث النبوية التي ستذكر بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع المهم، منهج التلقي أيها الإخوة في غاية الأهمية، لتعلم الفرق الآن بيننا وبين سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أسبابا كثيرة، أرى أن أنسبها للآيات التي بعدها هذا الذي أذكره. روى المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحطم الفوارق، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم الفوارق بين الناس، الفوارق بين الناس، ويزيل الحواجز بين الفقراء والأغنياء، ويبين الأحرار أصلا والذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالحرية بعدما كانوا عبيدا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أنهم جميعا كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا فقير على غني إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. لا فرق أبدا أيها الإخوة، لا فرق أبدا أيها الإخوة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم هذه الفوارق الطبقية بين الناس، ويزيل الحواجز بين هؤلاء الفقراء والأغنياء، بين الأحرار والعبيد، بين الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالحرية بعدما كانوا عبيدا. وأراد أيضا أن يجعل الناس جميعا كأسنان المشط، لا فضل كما قلنا لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والتقوى أيها الإخوة هي أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية وسترا ومن سخط الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي حماية وستر من النار. فهكذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يجعل بينه وبين الله عز وجل وقاية سبحانه وتعالى. فلا فرق أيها الإخوة بين هذه الأجناس إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أغناكم، لا أبيضكم، لا يعني أحرركم، لا، ليس بهذه المسميات، وإنما بالتقوى، بتقوى الله تبارك وتعالى. أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يغرس في الناس هذا المبدأ، والكلام في هذه الحال ربما يكون أقل فائدة وأقل تأثيرا. ذلك أن النفوس قد جبلت، انتبه معي، ذلك لأن النفوس قد جبلت على الرفعة والعلو وحب الظهور. فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغرس هذا المبدأ في نفوس الناس بشيء من التطبيق العملي يقع في أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وذوي قرابته، إذ أن العمل دائما أكثر تأثيرا في القلوب من القول. وانتبه وأعيد، إذ أن العمل دائما أكثر تأثيرا في القلوب من القول، وده شيء ملحوظ. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زينب بنت جحش ابنة عمه، وجدها وقام إليها يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد ابن حارثة الذي أنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرية. فلما ذكره قالت ذكره لها قالت: ما أنا قالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما أنا بناكحته، يعني ترفض أن تنكحه زينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل تنكحيه. فقالت: لا والله لا أنكحه أبدا. تخيل يا أخي، زينب بنت جحش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها بل تنكحيه، قالت: لا أنكحه، والله لا أنكحه أبدا، يعني ترفض. فبينما هي تحاور النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله وترد عليه، إذ بالوحي يتنزل وينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل القضاء بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ايه معنى هذا الكلام؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. خلاص، اذا قضى الله عز وجل قضاء على اذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء على لسان على عن الله تبارك وتعالى، إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى للناس قضاء، فلا خيرة لهم من أمرهم، فعليهم السمع والطاعة. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب، فقالت: يا رسول الله، أترتضيه لي؟ وفي رواية: أترضاه لي زوجا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا أعصي الله ورسوله، رضيت بما رضي به الله ورسوله، فتزوجته. إيه الفرق يا أخوان؟ حد يعرف إيه الفرق الذي حول زينب لهذا الجواب في الوقت نفسه التي كانت تجادل وتحاور وترفض هذا الزوج ابتداء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت لا أنكحه أبدا، وقال النبي بل تنكحيه، حتى نزلت هذه الآية. إيه الفرق بين هذه وبين تلك، أو بين الحال الأول والحال الآخر؟ نزول القرآن، نزول الوحي بين أظهرهم. هكذا نزلت على أمر الله ورسوله، رضي أم المؤمنين زينب بنت جحش، وإنما لم توافق أولا لأن الأمر لم يزيد في بدايته على كونه مجرد عرض ومشورة فقط، يعني ما زاد الأمر في بدايته على أنه مجرد عرض ومشورة. فلم يزال فلما نزل الوحي لم تعد القضية قضية نكاح وخطبة. خلاص توافق أم لا توافق، يعني ترفض الزوج أم توافق عليه، لا ما عادش الأمر هكذا. وإنما بعد نزول الوحي صارت القضية طاعة لله عز وجل، طاعة لله ورسوله أو معصية. فلم يعد أمام زينب إلا السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون قد عصت الله ورسوله كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسول فقد ضل ضلالا مبينا. هكذا كانوا يتلقون الوحي أيها الإخوة الأحباب عن الله تبارك وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فالأوامر والنواهي تقرع آذاننا صباح مساء، تقرع آذاننا صباح مساء وكأننا لم نسمع شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الواقع حاصل ونحن نعيش فيه جميعا أيها الإخوة والأخوات. نسمع الأوامر من الله تبارك وتعالى والنواهي، ونسمع الأحاديث والآيات من الله تبارك وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء وكأننا لم نسمع شيئا. والله تبارك وتعالى قد بين أن الذين لا ينتفعون بالموعظة إنما هم أشقى الناس، إنما هم أشقى الناس. بين الله تبارك وتعالى بالذي لا ينتفع بالموعظة إنما هم أشقى الناس. أين الدليل؟ الدليل قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. تأملت القرآن؟ تأملت كلام الله تبارك وتعالى؟ وقد حكى الله عز وجل عن المنافقين أنهم يحضرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوب غافلة، يحضرون يجلسون. المنافقون كانوا يجلسون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون، ولكن كانوا يحضرون بقلوب غافلة كأنهم خشب مسندة. شوف القرآن، وصف القرآن. والله لو تدبرنا كلام الله تبارك وتعالى لفزنا فوزا عظيما. كأنهم خشب مسندة ثم ينصرفون ولا يعني يفقهون شيئا أبدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الله أكبر. آيات الله تبارك وتعالى كأنها نزلت غضا طريا من في النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذروا عباد الله عز وجل أن تكونوا على مثل ما عليه أو ما كان عليه هؤلاء، واحرصوا على أن تكونوا على مثل ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله تبارك وتعالى إذا كان قد ذم المعارضين الغافلين الذين إذا ذكروا لم يتذكروا، فقد مدح الذين يستمعون القول. الله تبارك وتعالى إذا كان ذم المعارضين الغافلين الذين يجلسون في الذكر ولا يتذكرون ولا ينتفعون بهذا الكلام، إنما ذكر الله عز وجل: وقد مدح الذين يستمعون القول فيتبعونه ويتفقهونه على النحو الذي أراده الله عز وجل ثم يعلمون ويعملون به، كما قال الله عز وجل في محكم التنزيل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعلى أن يعلم أنه ليس له الخيار، ليس له الخيار أيها الإخوة، وليس لك الخيار فيما يأتيه من أوامر من عند الله عز وجل أن يفعل أو لا يفعل. ليس لك خيار وليس لك رأي، وليس لك الخيار في هذا، ليس لك أي خيار. إذا نهاك الله عز وجل أن تترك أو لا تترك، فأنت ما ملك لله تبارك وتعالى، أنت عبد لله عز وجل، والله سيدك، وعلى العبد أن ينقاد بنفسه على السمع والطاعة. على العبد أن ينقاد وأن يفطن نفسه على السمع والطاعة، وأن يروض نفسه على السمع والطاعة، وإلا استحق الطرد من رحمة مولاه، وإلا استحق الطرد من رحمة مولاه جل جلاله سبحانه وتعالى. ولقد نفى الإيمان عمن لا يرضون بحكم الله عز وجل. ماذا تقول؟ أقول لقد نفى الله عز وجل الإيمان عمن لا يرضون بحكمه سبحانه وتعالى، ولا يسمعون ولا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الدليل في سورة النساء، قال الله عز وجل في محكم التنزيل في الآية الفاصلة في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية روى خبرها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره، من أن الزبير ابن العوام كان له جار من الأنصار، وكان الزبير رضي الله عنه كانت أرضه في العالي وأرض الأنصار في المنخفض في الأسفل، كانت منخفضة عن أرض الزبير. فقال الزبير: أسقي أولا ثم أرسل إليك الماء، لأنك إن سقيت قبلي لم يصل إلي الماء. فقال الأنصاري: لا، بل أسقي أولا ثم أرسل إليك الماء. فقال: كيف ذلك؟ لا يصلني أبدا الماء إذ أنا في العالي. حتى بعد جدال وشجار قال: نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقصوا عليه ما قد كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. وهذا هو العدل، يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي فصل في القضية بالعدل وتمام العدل. فالعدل أن يسقي الزبير رضي الله عنه لأنه في العالي، ثم يرسل الأرض، ثم يرسل إلى الذي في المنخفض. فقال وغضب الأنصاري لهذا الحكم، وقال: إن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لأنه ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا، فقال للزبير: اسقي يا زبير ثم احبس الماء. فقال الزبير: والله كأن قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، دي أهم شيء أخوانا، هو ده أهم شيء، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يبقى راضي، مما قضيت ويسلموا تسليما، بمنتهى التسليم، بمنتهى التسليم. قال الزبير: أحسب أن هذه الآية نزلت فينا. وتوعد من عصى الله عز وجل ورسوله بالنار، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سبحان الله العظيم. فلقد قلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قام إلى زينب يخطبها على زيد رفضت أولا، لأن الأمر كان مجرد شفاعة، لأن الأمر كان مجرد إخوانا، مجرد إيه؟ عشان ما حدش يقول الصحابة بعرضوا النبي ده وبيخالفوا أوامر الرسول، لا 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 أبدا. كان الأمر في بداية الكلام كان مجرد شفاعة، كان النبي يشفع وكان مجرد شفاعة. فلما نزلت الآية انتقل الأمر من الشفاعة إلى الفرض، إلى الأمر والفرد. لم يسع زينب أبدا إلا بعد نزول الآية إلا السمع والطاعة. فلو ظل الأمر كما هو مجرد شفاعة لكان من حقها أن ترفض، لأن هذا من حق المرأة أن تختار الرجل التي أن تختار الرجل كما يختارها. ده حق للزوجة، حق للمرأة كما هو حق للرجال. لا بد أن يكون هناك اختيار وهناك قبول بين المرأة وبين الرجل في الاختيار، في اختيار شريك حياتها. وهذا ما حدث مع من؟ هذا الأمر ما حدث مع بريدة التي ذكر البخاري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أن عائشة أم المؤمنين اشترت أمة يقال لها بريرة اعتقتها، وكان لها زوجا يسمى مغيثا وكان عبدا. فلما اعتقت هذه الأمة صار من حقها أن تختار. لا لا لا، مش الزبير. فكانت من حقها أن تختار، إما أن تبقى تحت زوجها الذي هو دونها في الحرية. القصة التي فاتت الزبير، الزبير بن عوام، نعم الزبير بن عوام هي القصة التي نزل فيها قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، أما هذه القصة، قصة هذا بريرة ومغيث ومغيثا، هذا دليل آخر على مسألة الشفاعة. إما أن تختار الفراق، فاختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت الطلاق، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت الطلاق. وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا. هذا الرجل يخلنا كان يحبها حبا لدرجة أنه كان يمشي وراءها في طرقات المدينة، كان يمشي يبكي وراءها في طرقات المدينة. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه قال لعمه العباس: أما تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ يعني هي تبغضه وهو يحبها. سبحان الله، يعني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة: لو رجعتي. فقالت: يا رسول الله، شوف الكلام بقى، شوف الكلام، يقول لها: لو رجعتي. فقالت: يا رسول الله، أتأمر أن تشفع؟ ها، خلي بالك، أتأمر أن تشفع؟ الله أكبر. أيوة، تأمل وتأمل هذا الاستفهام، هي تستفهم من النبي: يا رسول الله، أتأمر؟ فما يحق لي أن أخالف أمرك. خلاص، الأمر إذا كان أمر خلاص لا حق لي أن أخالف هذا الأمر. أم إنك تشفع؟ فأرى رأيي. قال لها: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. الله أكبر، سبحان الله العظيم. أول من الذي قال لها بل أشفع قالت: لا حاجة لي فيه. بعض الناس يشكل عليه هذا الأمر، تقول يعني يقول: حتى ولو كانت شفاعة كيف ترفض؟ كيف ترفض؟ يا إخواني، من حق الزوجة أن ترفض ولها الحق في هذا، وهذا من حقها أن ترتضي زوجها كما أن الرجل يرتضي زوجته. وهذا الشيء الوحيد الذي لا غصبان فيه ولا يعني إكراه فيه. هنا نقول أن زينب بنت جحش رفضت أولا أن تتزوج زيدا، لأن الأمر لا يزيد على كونه شفاعة. فلما نزل الوحي صار الأمر طاعة أو معصية. قالت: يا رسول الله، أترتضيه لي أو ترضاه لي؟ قالت: نعم. قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي الله ورسوله. أما هذه الأمة، لما عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تراجع زوجها، أبى أولى بها الذي لم يصبر على فراقها حتى تتبعها في طرقات المدينة يبكي يستضعفها ويسترحمها، لما عرض عليها أن تراجعه استفهمت: أتأمر؟ فلا يسعني إلا السمع والطاعة، أن تشفع؟ قال بل أشفع، قالت ما حاجة لي فيه. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لما أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى تأدبوا بآداب القرآن، تأدبوا بآداب القرآن، ومنكهم الله تبارك وتعالى الدنيا بأكملها، وفتحوا البلاد شرقا وغربا، ودخل الناس في دين الله أفواجا بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن لم نتأدب مع الله عز وجل إلا من رحم الله، ولم نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله، وصرنا نختار نفعل أو لا نفعل. صار حالنا كما هو ظاهر لكل إنسان. فبال الله تبارك وتعالى عليكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وللحديث تتمة بإذن الله تبارك وتعالى، وأكتفي بهذا القدر، وحتى لا أطيل على إخواني وعلى أخواتي، وللحديث بقية بإذن الله عز وجل، يعني وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته زادا لكم، زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي القائمين على هذا المعهد والذين ينقلون هذه المحاضرات إلى غيرها من الغرف النافعة الصالحة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أوقاتنا في سبيل الله تبارك وتعالى، وفي موازين حسناتنا وحسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه الجميل، وأن يرد الأمة الإسلامية إلى القرآن والسنة مردا جميلا. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويوم به إلى جهنم. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.